الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل، وهو ما ذكره أبو الحسين أو أبو الحسن البصري. يقع كلامنا في أدلة القائلين بوجوب مقدمة الواجب. ذكرنا في البحث السابق دليل صاحب الكفاية، واستدل بالوجدان على أنه من أراد شيئا أراد مقدماته، سواء على مستوى الإرادة التكوينية أم على مستوى الإرادة التشريعية. وبناء على ذلك لا فرق بين المولى العرفي والمولى الحقيقي، فكما أن المولى العرفي إذا أراد شيئا أراد مقدماته، كذلك المولى الحقيقي. ولكن تتميما للفائدة أشار إلى أهم دليل ذكر في لسان جملة من الأصوليين، وهو دليل جاء به بالبداية أبو الحسين البصري الذي هو من أعلام الأشاعرة، أو قيل أنه هو مؤسس مذهب الأشاعرة. وبناء على ذلك استدل بهذا الدليل، ووافقه جملة من المحققين الأصوليين واعتمدوا على هذا الاستدلال. حاصل الاستدلال هذا أنه نحن إما نؤمن بوجوب المقدمة شرعا فهو، وإما لا نؤمن بوجوب المقدمة. إذا لم نقل بوجوب المقدمة لا تخلو القضية من إحدى صورتين: إما نقول الواجب واجب مع عدم وجوب مقدمته، فهذا تكليف بما لا يطاق، لأنه المفروض أن الواجب لا يمكن أن يمتثل إلا بمقدمته. وإما نقول أن الواجب ليس واجبا بعد عدم وجوب مقدمته، فخرج عن كونه واجبا مطلق وصار مشروطا بوجوب مقدمته، وهذا خلف. إذن دفعا لهذين المحذورين: الأول التكليف بما لا يطاق، والثاني الخلف، لأن المفروض أن وجوب ذي المقدمة وجوب مطلق وليس مشروطا بوجوب المقدمة عليكم السلام. فإذا قلنا أن وجوب ذي المقدمة ليس موجودا بعد فرض عدم وجوب المقدمة، هذا يستلزم أن وجوب ذي المقدمة مشروط بوجوب المقدمة، وهذا خلف الفرض. فدفعا للتكليف بما لا يطاق وخلف الفرض، وكلاهما محال، يجب أن نسلم بالمقدمة الأولى، وهي أن المقدمة الواجب واجبته. هذا حاصل استدلال أبو الحسين أو أبو الحسن على اختلاف النسخة البصري الذي هو مؤسس مذهب الأشاعرة. وبعض الأفاضل كما يقال في هداية المستشهدين في نهاية الأصول وما شاكل ذلك استدلوا بهذا الدليل. صاحب الكفاية عند مناقشة مع هذا الدليل في نقطتين: النقطة الأولى في إصلاح هذا الدليل، وأنه لا بد من إصلاح في هذا الاستدلال حتى يتم، والنقطة الثانية في رد هذا البرهان، وأن هذا البرهان ضعيف. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، فيقول أن في هذا الدليل عندنا مقدم وعندنا تالي، وعندنا ملازمة بين المقدم والتالي، فإذا ثبت بطلان التالي لزم منه بطلان المقدم، وإذا ثبت بطلان المقدم لزم ثبوت عكس المقدم. نوضح الدليل بهذا البيان الفني. نحن قلنا المقدمة الواجب إما واجبة وإما ليست واجبة. إن كانت واجبة فثبت المطلوب، إن لم تكن واجبة يلزم من عدم وجوبها إما التكليف ما لا يطاق وإما انقلاب الواجب المطلق على الواجب المشروط. زين، المقدم ما هو؟ عدم وجوب المقدمة، التالي التكليف ما لا يطاق أو الخلف الذي شرحناهما. فبما أن التالي وهو التكليف بما لا يطاق والخلف محالان والملازمة متصورة بين التالي وبين المقدم، إذن عدم وجوب المقدمة محال. فثبت العكس وهو ما ذكرناه في البداية، إن مقدمة الواجب واجبته. طب هذه الملازمة بين عدم وجوب المقدمة وبين التالي وهو أنه إما يستلزم التكليف ما لا يطاق، لأن إن بقي الواجب النفسي على وجوبه لأنه واجب ولا تجب مقدمته، وإما يستلزم نفي الوجوب النفسي وهو معناه شرطية الوجوب النفسي بالوجوب المقدمة، وهذا خلاف كونه مطلقا. هذه الملازمة مبنية على إصلاحين. الإصلاح الأول أن مرادنا من قولنا لو لم تكن المقدمة واجبة جاز تركها، مقصودنا من الجواز مو الإباحة الشرعية، بل مرادنا من الجواز يعني أنه يجوز أن يترك المقدمة. هسا سواء يجوز، سواء كان المقدمة تركها مكروها مستحبا حراما، احنا مو عندنا، ليس غرضنا اثبات الاباحه الشرعيه، مقصودنا امكان ترك المقدمه الذي هذا الامكان في قبال الوجوب محكوم باحد الاحكام الثلاثه، اما الاباحه اما الكراهه اما الاستحباب واما شنو الحرم اصلا. فمقصودنا من انه لو لم تكن المقدمه واجبه لجاز تركها، يعني ماذا؟ يعني رفعنا عن المقدمة إلزام الفعل، أما أنه هذا الترك مستحب ومكروه مباح أو حرام ليس كلامنا في ذلك. خب، فإذن المقصود من أنه لجاز تركها يعني لأمكن تركها، لأن تركها بعد لا يعد معصية. هاي إصلاح الأول. إصلاح الثاني، عبارة التي وردت في هذا الاستدلال لجاز تركها وحينئذ، كلمة وحينئذ ظرف، مقصودنا وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه لزم تكليف بما لا يطاق، إن كان الواجب غير باقيا على وجوبه خرج الواجب المطلق عن كونه مطلقا وصار مشروطا بوجوبه مقدمته. هذه الكلمة وحينئذ لها تفسيران. وحينئذ يعني بعدما جاز تركها لأنها ليست واجبة، حينئذ بأي معنى؟ وحينئذ يعني وحينما حكمنا بالجواز فإن بقي الواجب على وجوبه، لا، مقصودنا مو حكم، مقصودنا الفعل. وحينئذ يعني إذا تركه، إذا ترك المقدمة حقيقة وخارجا، هذا الذي ترك المقدمة نقول إن كان الواجب عليك واجبا، خب راح نكلفه بتكليف ما لا يطاق لأنه تارك للمقدمة، كيف يأتي بذي المقدمة بدون مقدمته؟ إن نقول له أنه ليس واجبا عليك التكليف وأنت تارك للمقدمة، هذا معناته أنه شنو؟ معناته أن وجوب المقدمة مشروط كان بوجوبة المقدمة، وهذا خلف الفار. هذه النقطة الأولى وهي النقطة الإصلاحية في الاستدلال. وظاهرا أن أبي الحسين أو القائلين بهذا البرهان يوافقون صاحب الكفاية على هذا الإصلاح، وإلا إذا إحنا ما نقول بهذا الإصلاح، مثلا إذا نقول وحينئذ مقصود الجواز الترك يعني الحكم مو تركه خارجا، خب الجواز الترك يشتمل مع وجوب المقدمة، ماكو تلازم بينهما. احنا الذي نقول انه تكليف بما لا يطاق يبتني على انه واقعا تارك للمقدمة، اما اذا لا جائز الترك وهو اختار المقدمة، خب بعد ما يستلزم منه تكليف بما لا يطاق. لذلك هذه الملازمة تحتاج الى هذا الاصلاح، وهذا الإصلاح مسلم لا شك فيه. المناقشة وين؟ النقطة الثانية في مناقشة صاحب الكفاية أنه نحن نقول لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، إن المكلف ماكو مانع. نفرض حينئذ مقصودنا يعني ترك المقدمة، وترك المقدمة ينتهي إلى ترك ذي المقدمة، فعرفا وعقلا يقال ترك ذي المقدمة عصيانا، لأن من ترك شيئا بأسبابه كأنما تركه، لا فرق في ذلك. إذن هذا يعاقب عليه والوجوب يبقى على إطلاقه ولا يتغير، ولكنه ما بسوء اختياره عجز نفسه عن اتيان ذي المقدمة لأنه ترك المقدمة، قطع المسافة في شهر ذي القعدة، والآن جاءت أيام الحج ما يتمكن أن يأتي بالمناسك، خب بسوء اختياره. لو مو قضية سوء اختياره كان شنو؟ كان يمكنه أن يأتي بمناسك، ولكن ترك قطع المسافة في وقتها. لماذا لم يقطع المسافة في وقتها؟ لماذا لم يسر سير المتعارف؟ فإذن يعاقب عليه. فنحن نرد عليهم أن مقدمة الواجب لو لم تكن واجبة مع ذلك يبقى الواجب على وجوبه المطلق، ولا يستلزم منه تكليف بما لا يطاق. لماذا؟ لأن الذي كلف بواجب وكان يعلم أن هذا الواجب مبني ومتوقف على مقدمات وترك المقدمات في وقتها يقال أنه عاص، لأنه يعلم أنه إذا لم يقطع المسافة في التاريخ المعين بلا شك ما يوصل إلى مكة ولا يمكنه أن يأتي بالمناسك، فإذن عاصي. فإذن هذا البرهان ما يدل على الوجوب. نرجع إلى ما ذكرنا أن الوجدان يشهد على أن من أراد شيئا أراد مقدماته تكوينا وتشريعا، طبعا بالشرط الذي ذكره صاحب الكفاية أن يكون ملتفتا إلى المقدمات، والالتفات هو المتعين في مقام المولى الحقيقي في الله تعالى أو من ينوب عنه كالنبي وأهل والأئمة عليهم السلام الذي لهم مقام التشريع وهم مصدر التشريع في الشريعة، لا يتصور في حقهم أنهم يغفلون عن المقدمات، فإن الغفلة بالنسبة للمقدمات مو متصورة فيهم. هم يعلمون أن هذا المصلي عندما يأمرونه بالصلاة يعني مع جميع المقدمات المطلوبة في الصلاة، فإذا الوجوب الغيري ثابت. نطبق هذا البحث. ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات، يعني يكون باقي الاستدلالات راجع إلى هذا الاستدلال أبي الحسن البصري، لأنه شنو؟ أن الصياغات اختلفت، الكلمات تغيرت، العبارات، وإلا هي أساسها ما ذكره أبو الحسين البصري. وهو ما ذكره أبو الحسين البصري وهو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، وحينئذ يعني حينما تركها، مو حين جوازها، لأن الجواز أعم من الفعل والترك، لحينئذ يعني حين تركها، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق لأنه تارك للمقدمة، وإلا يعني إن لم يبقى الواجب على وجوبه خرج الواجب المطلق عن وجوبه. ليش؟ لأنه أصبح الواجب بعد انتفائه أنه واجب مشروط بوجوب المقدمة، لذلك لانتفاء وجوب المقدمة انتفى وجوبه ذي المقدمة. وفيها بعد إصلاحه بموردين، بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى، مقصودنا من الشرطية الأولى ماذا؟ لو لم يجب المقدمة لجاز تركها. مقصودنا من الجواز هنا مو خصوص الإباحة الشرعية، مقصودنا عدم المنع الشرعي الذي قد يجتمع مع الكراهة، قد يجتمع مع الاستحباب، قد يجتمع مع الإباحة وما شاكل ذلك، وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان. ليش واضحة البطلان؟ لأنه إحنا إذا قلنا المقدمة مواجبة ملازم أن يكون مباحة شرعا، قد تكون تركها محرم، قد يكون تركها مباح، وقد يكون تركها مستحب. إذن لازم نفي الوجوب مو الإباحة الشرعية، فإذا لجاز تركها راح يكون باطلا، أما إذا قلنا مرادنا من جاز يعني في قبال منع، يعني ارتفع المنع عن وجوب ولزوم اتيانها، يعني شنو؟ يعني أنه ليس لازم الاتيان. إذا لم يكن لازم الاتيان خب معناته أنه يجوز ترك المقدمة. خب ترك المقدمة يجوز بفعل مباح مستحب مكروه أو بفعل حرام مطلق. وإرادة الترك هذا المورد الثاني من الإصلاح. وإرادة الترك يعني شنو؟ إرادة فعل الترك. عما أضيف إليه الظرف، مرادنا عما أضيف إليه الظرف كلمة حينئذ. حينئذ أضيف إلى شنو؟ إلى الترك الخارجي وإلى فعله، مو إلى جواز، لا نفس الجواز. وإلا يعني لو كان المضاف إليه الظرف هو الجواز فمجرد الجواز بدون الترك لا يتأكد يتوهم معه صدق القضية الشرطية الثانية. ما هو صدق القضية الشرطية الثانية؟ التكليف ما لا يطاق. إذا قلنا وحينئذ يعني وحين القول بجواز الترك، فإن بقي الواجب على وجوب يلزم التكليف ما لا يطاق، ما يلزم، لأن جواز الترك أعم من فعل الترك ومن ترك الترك يعني اتيان المقدمة. فلذلك مقصودنا وحينئذ مو حين القول بالجواز، وحينئذ وحين الترك، يعني إذا ترك المقدمة خارجا إن بقي الواجب على وجوبه تكليف بما لا يطاق. وإلا يعني إذا لم نقل بأن المضاف إليه الظرف هو الترك وإنما الجواز، فمجرد الجواز بدون الترك خارجا لا يكاد يتوهم معه صدق القضية الشرطية الثانية بين قوسين تكليف بما لا يطاق. زين. وفيه بعد إصلاحه ما لا يخفى، هذا شروع في النقطة الثانية وهي مناقشة الدليل. فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين ولا يلزم أحد المحذورين كما شرحنا. ليش؟ لأنه إحنا نقول ترك المقدمة ليس ممنوعا، خب ماكو مانع. ترك المقدمة ليس ممنوعا يعني ماذا؟ يعني إتيان المقدمة ليس واجبا. لو كان مقدمة واجبة تركها كان ممنوعا. إذا نقول الترك ليس ممنوعا، خالد الترك ليس ممنوعا، هذا مو لازمه أن الواجب إذا بقي على وجوبه يكون تكليف بما لا يطاق، أو أن الواجب إذا خرج عن وجوبه يكون تكليفا يكون خلفا وانقلاب الواجب المطلق إلى الواجب المشروط. فإنه هو يشرح العبارة، فإنه وإن لم يبق له وجوب معه، يعني لم يبق له يعني مع عدم المانع وجوب مع شنو؟ مع الترك، إلا أنه كان ذلك بالعصيان. يعني سنقدر نرجع الضمير إلى نفس الواجب. فإنه وإن لم يبق له يعني للواجب النفسي وجوب معه يعني مع جواز ترك المقدمة، لا يبقى وجوب لذي المقدمة، ولكن لا يبقى وجوب مو من باب التكليف ما لا يطاق، من باب العصيان، لأن هذا الذي ترك المقدمة خلاص بعد الوجوب في حقه فعلي. هذا الذي في شهر ذي القعدة لم يقطع المسافة إلى مكة المكرمة، بعد خطاب الحج بعد لا يتوجه إليه لأنه عاجز، بعد لا يتمكن من اتيان المناسك، لذلك يخاطب بخطاب العقوبة لأنه عصى. فإنه وإن لم يبق له أي للواجب النفسي وجوب معه يعني مع الجواز مع الترك، مو الجواز، قلنا جواز ما له دور هنا، المهم هو الترك وفعل ترك المقدمة مع الترك، إلا أنه كان ذلك يعني عدم الوجوب بالعصيان، لأن العصيان هو أحد أسباب سقوط التكليف الشرعي، لكونه كان متمكنا من الإطاعة والإتيان وقد اختار ترك الإطاعة بترك مقدمته بالسوء اختياره، مع حكم العاقل بلزوم إتيان المقدمة إرشادا إلى ما في ترك المقدمة من العصيان المستتبع للعقاب. نعم، لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا يلزم أحد المحذورين، صاحب الكفاءة يقول نعم، إذا أبو الحسين البصري مقصود من لا جاز تركها مجاز يعني رفع المنع شرعا، لا رفع المنع شرعا وعقلا، يعني لا بدية العقلية متروح والوجوب الشرعي يروح. صح. إذا العقل يقول ليس مما لا بد منه إتيان المقدمة، الشرع يقول أن المقدمة واجبة، خب لازمه إن بقي الواجب من دون لا بدية المقدمة عقلا ومن دون وجوب المقدمة شرعا تكليف بما لا يطاق. صحيح. نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك أي ترك المقدمة شرعا وعقلا يلزم أحد المحذورين وهو التكليف بما لا يطاق أو شنو انقلاب الواجب المشروط مطلق إلى الواجب المشروط، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة، بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا وإن كان واجبا عقلا وإرشادا. صاحب الكفاءة يقول احنا صح اذا فسرنا الجواز بالجواز الشرعي والعقلي يلزم احد المحذورين، ولكن مع ذلك الملازمة في الشرطية الاولى ممنوعة. ليش؟ لو لم يجب المقدمة ملازمه انه يجوز تركها عقلا وشرعا. إذن المناقشة مو في الشرطية الثانية، الشرطية الثانية مسلمة. إذا نحن قلنا يجوز ترك المقدمة عقلا وشرعا لازمه أنه إحنا نقول إن بقي الواجب على وجوبه تكليف ما لا يطاق، إن لم يبقى الواجب على وجوبه انقلاب الواجب المطلق إلى الواجب المشروط وهذا خلف الفرض. إحنا كلامنا أنه مو في هاي الشرطية الثانية، كلامنا في نفس الشرطية الأولى لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. فسرنا من الجواز بماذا؟ بالجواز الشرعي والعقلي. شنو الملازمة بين عدم وجوب المقدمة وبين جواز الشرعي والعقلي؟ جواز الشرعي ملازمة موجودة صح. احنا عندما نقول المقدمة ليست واجبة شرعا يعني معناته شنو؟ يعني يجوز تركها شرعا. اما اذا لم تكن واجبة هل يلزم منها جواز تركها عقلا؟ لا، العقل يرشدنا الى اتيانها من باب اللابدية العقلية، فماكم ملازمة. شنو الدليل على ذلك؟ ولذلك المنكرون لقاعدة الملازمة ما ينكرون اللابدية العقلية، يقولون أن مقدمة الواجب واجبة عقلا ولكنها ليست واجبة شرعا. نعم أعيد العبارة حتى تصير أوضح. لو كان المراد من الجواز، وين الجواز؟ في الشرطية الأولى لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. جواز الترك شرعا وعقلا يلزم أحد المحذورين في الشرطية الثانية هذا مسلم، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة. الملازمة وين؟ بين عدم الوجوب وجواز الترك عقلا وشرعا، بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا، لم يجب شرعا جائز شرعا. هاي ملازمة موجودة صح. انت عندما ترفع الإلزام عن الفعل شرعا يعني معناته انه يجوز الترك شرعا، اما لو رفعت الجواز عقلا الوجوب عقلا ملازمه انه العقل لا يرشدك الى اتيان المقدمة، العقل حكمه إرشادي دائما يقول ائت بالمقدمة حتى تتمكن من ذي المقدمة لإمكان ان لا يكون محكوما بحكم شرعا وإن كان واجبا عقلا وإرشادا، وهذا واضح. نأتي إلى القول الثاني في الوسط وفي المقام، وهو ما ذكره بعض الأصوليين من أن مقدمة الواجب واجبة فقط في السبب دون غير السبب. زين شنو المقصودهم من السبب؟ مقصودهم من السبب هو الفعل الذي يترتب عليه المسبب من دون اختيار. ولذلك ذكروا المقدمات التي علاقتها بالنسبة إلى هذه المقدمة علاقة السببية هي واجبة، أما المقدمات التي علاقتها بالنسبة إلى هذه المقدمة مو علاقات سببية ليست واجبة. مثلا الإيجاب والقبول في عقد البيع مقدمات الملكية، بس إذا تم الإيجاب وتم القبول مع الشرائط الأخرى التي هي أيضا مقدمات الملكية تترتب الملكية، سواء أراد البائع والمشتري أم لم يرد، شاء أو لم يشاء، إذا أنشأ الإيجاب والقبول ووفر المقدمات الصحة والشرائط الصحة تترتب الملكية. لذلك هذه المقدمات واجبة، لأن الملكية لا تحصل إلا من وراء الإيجاب والقبول، هذا في العقود وكذلك في الإيقاع، في الإيقاعات إذا لم ينشئ صيغة الطلاق ما يمكن أن تحصل البينونة، فإنشاء الطلاق أو إنشاء صيغة الطلاق يكون مقدمة لحصول البينونة. أما بالنسبة إلى الوضوء والغسل فإنهما ليس من الأسباب، لذلك الوضوء والغسل مواجبة في الصلاة. لماذا؟ لأنه لو توضأ أو اغتسل ما ترتبت عليها صلاة خارجا، فإن له الخيار أن يصلي من وراء ذلك أو لا يصلي. صاحب الكفاية يقول أنه هذا في الواقع مو دليل على التفصيل، هذا البيان أو هذا البرهان، وإنما في الواقع هذا الدليل على أنه يجب إتيان الواجب النفسي. كيف؟ يقول احنا هكذا نقول، انتم عندما تقولون الايجاب والقبول مقدمتان لترتب الملكيه، يعني معناته انه الوجوب النفسي لو تعلق بالبيع او تعلق بالنكاح او لو تعلق بالطلاق تعلق بنفس هذا العقد والايجاب، بنفس هذا الايقاع. ليش؟ لأنه ذي المقدمة الملكية الزوجية البينونة هذا لا يمكن أن يؤتى بها إلا عن هذا الطريق، فإذا التكليف ما يأتي إلى الطلاق مباشرة وإنما يأتي على العقد. لذلك يجب الزواج أو يجب الطلاق أو يجب البيع أو يلزم البيع. المقصود من البيع ماذا يلزم؟ حكم الإلزام على البيع على العقد. لذلك نفس هذه الأسباب هي واجبات نفسية لو تعلقت بها أحكام شرعية، وهذا خلاف ما ذكرناه. إحنا نقول الصلاة واجب نفسي، والصوم واجب نفسي، والحج واجب نفسي، والمقدمات هي الوضوء والغسل وقطع المسافة والسير وما شاكل ذلك. إذن هذا التفصيل في الحقيقة يرجع إلى توضيح لبعض الواجبات النفسية. لو سلمنا تقولون أنه لماذا المقدمات التي أسباب واجبة والمقدمات التي غير أسباب ليست واجبة؟ لأن المسببات غير اختيارية ولا يتعلق التكليف بالمسبب مباشرة، مفروض يتعلق بالأسباب. ما يصير المولى يقول أنه أنت زوج لفلانة وأنت يجب أن تكون زوجا، الزوجية ما يتعلق به التكليف، يجب أن تعقد على الفلانة لأن العقد سبب للزوجية، ولذلك المقدور السبب والغير المقدور المسبب. صاحب الكفاية يقول إحنا نرى أن المسبب مقدور ولكن المقدور على نحوين، مرة مقدور مباشرة، مرة مقدور بأسببه. الذي يقول أنا قادر على أن أتزوج بفلانة وبتلك المرأة، يعني شنو؟ يعني قادر أن أعقد عليها. الذي يقول أنا عندي قدرة واختيار على الطلاق، يعني ماذا؟ أو على البينونة، يعني معناته أنه أنا قادر على إنشاء الإيقاع. فإذا القدرة على المسبب قدرة على السبب، فلا فرق في ذلك. إحنا إذا قلنا أنه المسبب مقدور كالزوجية كالملكية كالبينونة، نقدر نقول هذه واجبات نفسية ومقدماتها الإيجاب والقبول والشرائط المعتبرة في صحة العقد والإيقاع. فإذا نفس الكلام أنه من أراد زوجية أراد عقد النكاح، من أراد البينونة أراد إيقاع الطلاق، من أراد الملكية أراد عقد البيع، فلا فرق بين الأسباب وغير الأسباب. نطبق هذا القول الثاني. وأما التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب بهذا البيان، بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب مثل عقد البيع عقد النكاح إيقاع الطلاق، وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرًا، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه، يعني إلى المسبب، لو كان عنه، عن المسبب إلى سببه. فإذا بالنتيجة نقول أن المقدمات السببية فقط واجبة، أما المقدمات الغير السببية ليست واجبة. لذلك أمر بالصلاة ما ينصرف إلى الوضوء، يبقى على الصلاة، أما الأمر بالملكية ينصرف إلى عقد البيت. ولا يخفى ما فيه صاحب الكفاية. إشكال إشكالين: الإشكال الأول من أنه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الأمر النفسي إنما يتعلق بالسبب دون المسبب. يعني هذا في الحقيقة قاعد يقول أن المقدمات السببية هي واجبات نفسية، لأن الأوامر المتعلقة بمسبباتها أوامر في الواقع تعلقت بالأسباب، لأن الأسباب هي المقدورة. لذلك عندما نقول واجب عليك الزواج، واجب عليك النكاح، مقصودنا مو الزوجية، وإنما مقصودنا عقد النكاح، لأن الزوجية مو مقدورة بدون عقد النكاح. هذا أولا مع وضوح فساده. يعني شنو؟ وضوح فساد رجوع الأمر بالمسبب إلى السبب، ضرورة أن المسبب مقدور للمكلف وهو متمكن عن بواسطة السبب. ولذلك نقول يجب على الشاب إذا خاف على نفسه من الحرام النكاح، والمراد من النكاح يعني حصول الزوجية المسبب، وإن كانت هذه الزوجية مو مقدور مباشرة. ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة، أي قدرة كانت بلا واسطة أو مع الواسطة، المهم أنه العقل يقول أنت لست عاجزا. وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره، هذا القول الأخير نشير إليه، أنه البعض استدل قال بأنه نحن نقول المقدمات الواجبة هي التي الشارع شرطها في ذي المقدمة، والمقدمات التي الشارع لم يشرطها، العرف يشرطونها أو العقل يشرطها، هذه ليست واجبة، ما لها علاقة بالشارع. نجي إلى الصلاة، الصلاة فيها مقدمات تكوينية مثل تهيئة الإنسان، إذا ضعيف يأكل شيء ويقوى على الصلاة، إذا مثلا جاهل يروح يتعلم يعرف كيف يصلي. إذن المقدمات ليست شروطا شرعية في صحة الصلاة، وإنما مقدمات تهيئ المكلف للامتثال، هذه المقدمات مواجبة. أما الشارع عندما قال لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا مع طهارة الجسم، لا صلاة إلا مع طهارة البدن أو الثوب، لا صلاة إلا في مكان حلال لا في مكان مغصوب، هذه الشروط شروط شرعية، هذه واجبة. أما غيرها لا، الشارع قال لله على الناس حج البيت، ما عندنا في القرآن الكريم آية تقول أنه اقطعوا المسافة، فإذا هذه مو مقدمة شرعية، مقدمة عقلية أو مقدمة عادية، لأنه عادة الإنسان مفروض يقطع المسافة 20 يوم أو 10 أيام أو 5 أيام قبل أيام مناسك الحج. إذا نحن نحصر الوجوبة في الواجب في الشرط الشرعي. زين استدلالهم على ذلك شنو؟ استدلالهم هذا أنه إذا لم نقل بوجوب الشروط الشرعية استلزم من ذلك نفي شرطيتها. أنت تجي تقول الوضوء شرط للصلاة، إذا تقول أن الوضوء مواجب، يعني في الحقيقة أنت قاعد تنكر الشرطية، يعني قاعد تقول أن هذا الوضوء ليس شرطا، وهذا خلف الفرض. لذلك الذي شرط في الصلاة لا بد أن يؤتى به بصيغة الوجوب، لأنه إذا قلت بعدم وجوبه لازمه إنكار الشرطية. أما إذا أنت في المقدمة العقلية تقول ليست واجبة، هذا مو إنكار المقدمة العقلية، إنكار الوجوب الشرعي. المقدمة العادية أو العرفية تقول ليست واجبة، ماكو مانع، ولكن العرف يقول أن هذا الواجب يتوقف على هذه المقدمة، كنصب السلم المتوقف عليه الصعود. صاحب الكفاءه يقول اولا احنا ذكرنا في بحث المقدمات الواجب في الامور المتقدمه ان الشرط العقلي والشرط العادي يرجع الى الشرط عفوا الشرط الشرطي الشرعي والعادي يرجع الى العقلي. ليش؟ لان الملاك واحد. ملاك الشرط العقلي ماذا؟ ان ذي المقدمه لا يمكن الوصول اليه الا بالمقدمه. مثل ماذا؟ مثل ما نقول أنه لا يمكن الوصول إلى الحرارة إلا بخلق أو إيجاد النار. صحيح. الشرط الشرعي نفس الشيء، عندما صارت الطهارة من الحدث شرطا في صحة الصلاة لا يمكن الوصول إلى الصلاة الصحيحة إلا بالشرط الشرعي. وكذلك العادي، العادي إذا كان مثل نصب السلم الذي عادة غير مقدور للمكلف أن يصعد الصراط إلا بنصب السلم، هذا يصل بمنزلة الشرط العقلي. إذن ما عندنا شرط شرعي في قبال الشرط العقلي، كل الشروط ترجع إلى الشرط العقلي، لأن معيار الشرطية أنه يتوقف وجود ذي المقدمة على وجود المقدمة أو المشروط على الشرط، بحيث لو انتفى الشرط انتفى المشروط، وهذا الملاك مشترك بين الشرط الشرعي والعقلي والعادي المتعارف الذي غالبا موجود. أما نعم من وجود الشرط يستلزم ضرورة ووجود الواجب والمشروط، هذا احنا ما نقول به، ولذلك يتوضأ ولا يصلي. أما أنه من انتفاء الشرط ينتفي المشروط لأن المشروط متوقف في وجوده على الشرط، هذا الملاك مشترك بين الشرط الشرطي شرط الشرعي والعقلي وغيره. إذن ما عندنا إلا شرط عقلي، هذا أولا. ثانيا أنه لو سلمنا الشرط الشرعي غير الشرط العقلي، هذا يستلزم منه الدور في الاستدلال. أنت تقول أن الشرط الشرعي لو لم يكن واجبا لاستلزم عدم شرطيته، هو المفروض أن عدم شرطيته متوقف على أن يكون واجبا. إذن أنت تريد أن تستدل على وجوبه بوجوبه، وهذا الدوران. أنت تقول هذا الشرط واجب، زين شنو الدليل على أنه واجب؟ لو لم يكن واجبا لما كان شرطا شرعيا، زين لو كان شرطا شرعيا كان واجبا. إذن معناته أن وجوبه متوقف على شرطيته وشرطيته متوقفة على وجوبه، وهذا دور وباطل. وأما التفصيل بين الشرط الشرعي والغيري وغيره العقلي، فقد استدل على الوجوب في الأول أي الشرط الشرعي بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا، حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة. شنو حيث أنه ليس منه مما لا بد منه؟ ليش؟ لأن الشرائط الشرعية عادة لا العقل ولا العرف ما يفهمها. لولا نص الشارع العرف والعقل من أين يفهمون أن صلاة مشروطة بالوضوء، وهذا الوضوء بهاي كيفية الخاصة الغسلتان والمسحتان، هذا كله يرجع إلى شنو؟ إلى الشارع. بس ولكن استدلالهم واضح في الدورية، لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا، هو المفروض أن كونه شرطا جاء من وجوبه شرعا، فدوره. وفيها مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقل. ليش؟ لأن المراد من الشرط ما يستلزم من انتفائه انتفاء المشروط، بلا فرق أن الذي وضعه شرطا عقل يكون أو شارع يكون. مضافا إلى ذلك أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغير إلا بما هو مقدمة الواجب، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه أي تعلق الأمر الغير بالمقدمة لدار. يعني الآن إحنا قاعد نقول هذا الشرط واجب من باب المقدمة، والمفروض أن وجوبه جاء من شرطيته، إذن شرطيته مبنية على وجوبه ووجوبه مبني على أن يكون شرطا. والشرطية وإن كانت منتزعة. هذا إشكال مقدر يجيب عليه صاحب الكفاية، يقول ما يخالف ماكو مانع، أنتم تقولون إذا نستدل بأنه شرط فواجب، فوجوبه مبتني على شرطيته وشرطيته مبتنية على أنه واجب. زين نفس الكلام يأتي لو فرضنا نحن قلنا بأن وجوب المقدمة واجبة بالوجدان والدليل اللي تقدم، هذا الوجوب جاء من أين؟ جاء من وراء كونه مقدمة، وكونه مقدمة جاء من أين؟ من وراء أنه واجب إتيانه قبل ذي المقدمة. إذن نفس الكلام، يعني الوجوب المستفاد من المقدمة مبني على كونه مقدمة، وكونه مقدمة مبني على أنه واجب، إذا ما كان واجبا ما كان أصبح مقدمة. فإذا الدور موجود ما يمكن التخلص منه. صاحب الكفاية يقول إحنا ما نستفيد مقدميته من وجوبه حتى يكون وجوبه أيضا متولد من مقدميته ويستلزم الدور، إحنا نقول مقدميته وشرطيته مستفادة من الخطاب المتعلق بالواجب النفسي الذي جاء وقال لا صلاة إلا بطهور. عندما قال المولى لا صلاة إلا بطهور ننتزع من هذا الخطاب عنوان المقدمية، وعندما انتزعنا عنوان المقدمية وأن الصلاة ذي المقدمة والطهارة مقدمة، عند ذلك نأتي ونقول هل أن هذه المقدمة ترشح عليها الوجوب الغيري أم لا؟ والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف، مقصودنا من التكليف التكليف النفسي، إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط، يعني لا صلاة إلا بطهور، لا عن التكليف الغيري، يعني الوجوب أو الشرطية لم تأتي من وراء المقدمية، والمقدمية ما جاءت إلا من وراء كونها شرطا فاستلزم الدور. نقول لا، المقدمية جاءت أو الشرطية جاءت من خلال الوجوب النفسي، عندما قال المولى لا تصلي إلا عن طهارة عرفنا أن الصلاة أن الطهارة شرط، فإذا هذا الشرط صار مقدمة، وبعد ذلك نأتي ونقول أنه هل هو واجب غيرا أو ليس واجبا. أما إذا قلنا وجوبه الغيري جاء من عنوان شرطيته وشرطيتها كانت شرطا لأنه واجب استلزم الدورة السابق بلا فرق، فافهم وتأمل في ذلك تتمة بعد نبينها، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.